العاشرة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
نرحب بكم مستمعينا الكرام مع ساعة أخرى من بثنا نستمع فيها إلى تقرير عن زيارة الرئيس الأفغاني حامد كرزاي لواشنطن، ومن واشنطن إلى أربيل مع معرض فني لمبدع كردي من سوريا، وفي ميسان مع مهرجان الأفلام القصيرة للشباب. وقبل نهاية الساعة نبقى مع رواد جصاني وبرنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. الآن مستمعينا الكرام أدعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري برفقة سميرة علي مندي.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: لا تغيير في جدول انسحاب القوات الأمريكية رغم تحذيرات من عودة الطائفية. مع تصاعد وتيرة العنف الأضواء تسلط من جديد على ملف النازحين والمهجرين. وسط تحذيرات من مخاطر انزلاق العراق إلى حرب طائفية جديدة، توصلت ردود الفعل الدولية المنددة بالتفجيرات الأخيرة التي شهدتها مناطق متفرقة من البلاد والتي أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من المواطنين. وفي هذا الإطار أدان الاتحاد الأوروبي وبشدة ما وصفه بالهجمات الواسعة والمنسقة التي وقعت في العراق. وأعربت المندوبة السامية للمفوضية السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية كاثرين أشتون في بيان صدر الأربعاء، أعربت عن حزنها لوقوع مثل هذه الهجمات، وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يشجع وبشدة كل الكيانات السياسية في العراق على الانخراط وبشكل بناء في محادثات تقود إلى تشكيل حكومة مستقرة قادرة على مواجهة التحديات التي تواجه العراق بضمنها التحديات الأمنية، على حد تعبير البيان. إلى ذلك حذر رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي في مقابلة مع صحيفة الجارديان نشرت الثلاثاء، حذر من مخاطر انزلاق العراق إلى حرب طائفية جديدة بسبب المساعي التي يبذلها خصومه السياسيون لتهميش مؤيديه، متهما إيران بتشجيع الأحزاب السياسية على العودة إلى الطائفية. لكن محلل الشؤون السياسية والاستراتيجية الأكاديمي حسن البزاز يستبعد عودة الطائفية إلى العراق من جديد.
أعتقد هو الانطلاق من فكرة أن هذا العنف هو عنف مقصود، وأنه نزاع بين قوى سياسية تتصارع في الساحة السياسية العراقية وتلجأ إلى العنف، وهذا الطبع مرفوضة، لكن هذا هو واقع حال. يعني هذا العنف ليس فقط القاعدة والإرهاب، وإنما هو مهيئ من أطراف سياسية ربما تتنافس لأغراض ومكاسب سياسية معينة. هذا من جانب. الجانب الآخر أن العنف سيعود بالحالة العراقية لحالة الصراع الطائفي. أعتقد احنا وصلنا مرحلة من الوعي في هذا الجانب، ما اعتقد ذاك سيقود الى هذه الدرجة من المواجهة. ربما هناك من يسعى لتحقيق ذلك، ان العراقيين قد وعوا الدرس وفهموا ان الحال الذي استغلت في السابق فيما يخص المسألة الصراع الطائفي ربما ليس لها مكان في الوقت الحالي، وان هذه التحالفات السياسية لها طابع طائفي ربما، لكن انا اعتقد سوف لم تفعل فعلها كما يريد البعض.
رئيس القائمة العراقية إياد علاوي دعا الولايات المتحدة وحلفائها إلى التحرك لحماية الديمقراطية الوليدة في العراق، محذرا من تجدد الصراع وإمكانية انتشاره في جميع أنحاء المنطقة ويصل إلى العالم بأسره. محلل الشؤون السياسية والاستراتيجية حسن البزاز يرى بأن لجوء علاوي إلى المجتمع الدولي يصب في مصلحته ومصلحة الكتلة التي يقودها.
على المجتمع الدولي أن يكون له دور كبير فيما يخص العراق لسبب بسيط جدا، أن الحالة العراقية انتهت كليا من أنها حالة محلية أو حالة خاصة بالعراق، وخرجت حتى على الطوق الإقليمي وأصبحت حالة دولية من الطراز الأول. لهذا السبب نحن نقول أن على المجتمع الدولي أن يكون له دور إيجابي ودور نافع ودور بناء لإعادة الوضع إلى طبيعته في العراق. لهذا ما قاله علاوي أعتقد هو كان مصيب في طرحه، ولجوء إلى المجتمع الدولي أعتقد خطوة ربما تكون لصالحه وتخدم أهدافه الشخصية وأهداف التجمع الذي يقوده.
عبد الهادي الحساني القيادي في ائتلاف دولة القانون يرى بأن لجوء السياسيين العراقيين إلى دول الجوار أو تدويل القضية العراقية لن يخدم العمليات السياسية في العراق.
عملية سياسية استقرارها وعدم استقرارها يعتمد على المشاركين في العملية السياسية إيمانهم وبطنهم ودستورهم وبعضهم البعض ومشروعهم الوطني، وكلما كان الواقع العراقي يتحكم بواقعه وليس يتحكم بالعراق من خارج الحدود ودعوة الدول الجوار والدول الأخرى لها اهتمامات بالعراق داخل الشان العراقي، كلما كان مشروع السياسي قوي وكلما كان العراقي والشركاء العراقيين ضعفاء وغير قادرين على أن يمسكوا جام الأمور ويجعلوا اختلافاتهم مقدمة على اتفاقاتهم. نعم تصير العملية السياسية والحكومة غير مستقرة، وذلك أنا يعني أنصح جميع الأطراف السياسية التي تريد أن تدعم العراق ضعيفا خارجية أو داخلية أن تراجع مشروعها، لأن المشروع العراقي بدأ يقطع نحو الأمام من كثير من وطنيه وشعبه وإرادته هي المتحكمة في مستقبله، وكل من يدفع باتجاه الآخر سوف يدفع أثمان هذا الدفع لأصواته واندكاكه مع شعبه.
أياد علاوي رئيس القائمة العراقية حذر من مضاعفات انسحاب القوات الأمريكية قبل استقرار الأمور في العراق، داعيا المجتمع الدولي إلى إدراك حقيقة أن لديه التزاما حيال العراق. وكانت وزارة الدفاع الأمريكية ذكرت الثلاثاء أن عملية انسحاب القوات الأمريكية من العراق تسير وفق الجدول الزمني المحدد لها على الرغم من التفجيرات التي وقعت هذا الأسبوع. المحلل السياسي حسن البزاز يرى بأن عملية انسحاب القوات الأمريكية من العراق ليس لها علاقة بما يحدث من عنف.
مسألة الانسحاب ليس لها علاقة بما يحدث من عنف داخل العراق، لأن هذه العملية أكبر من مسألة العنف ولها تخطيطها ولها جدولتها، ولذلك يعني الربط بين ما يحدث من عنف وبين الانسحاب شيئان مختلفان، يعني لا يجب الربط بينهما ربطا كاملا. الشيء الآخر أن عملية العنف ليست جديدة على العراق، يعني هو يدخل في هذه الدوامة منذ الاحتلال إلى يومنا هذا، تأخذ بعض الأحيان ردود فعل قوية وبعضها ثم تحفت وهكذا.
والله يا عمي يعني الوضع سيء كلش، احنا نطلب من الحكومة العراقية يعني يساعدنا بمسكن، كل شيء ما نريد من الله ومن عندهم بس المسكن. كرحنا لبغداد صارت هاي الانفجارات وصارت ما ادري شلون رجعنا على سليمانية، يعني كودا على النمام، زين هاي العوائل وين تروح خطية بهالحر؟ وراح تطلع حياية وتطلع ضفادع وتطلع ضاد، صار خطية تصرخ من الباب بالليل.
مع تصاعد وتيرة أعمال العنف عادت الأضواء تسلط من جديد على ملف النازحين والمهجرين داخل العراق ومعاناتهم، حيث أعلن مسؤول رفيع في بعثة الأمم المتحدة أن عدد النازحين العراقيين الذين يعيشون في مخيمات في أنحاء العراق ارتفع العام الماضي بنسبة 25%، واصفا وضع العراقيين النازحين في هذه المخيمات بالصعب بعد أن نفذت مواردهم. وفي تصريحات أدلى بها لوكالة فرانس بريس الأنباء، قال دانييل أندريس ممثل المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في العراق إن عدد النازحين في العراق لا يزال رسميا 1.5 مليون، مع أنه يمكن أن يكون هذا العدد قد انخفض بسبب عودة البعض منهم إلى ديارهم، إلا أن عدد النازحين المقيمين في المخيمات هو الذي ارتفع. وهذا ما أكدته لإذاعة العراق الحر وفاء عامر المدير الأقليمي للإعلام في المفوضية السامية للاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
في 1.5 مليون نازح عراقي، قد يكون العدد هذا أقل من ذلك، لأنه ما يقارب من 0.5 مليون عراقي قد عادوا لبيوتهم خلال السنتين الماضيتين حسب إحصاءاتنا. وفي عنا مكتب يعني في UNHCR مفوضية سامية مكتب وأشخاص يعملون في العراق وعلى الحدود ويراقبون الوضع في الدول المجاورة أيضا. هناك حوالي 500,000 من النازحين يعيشون في المخيمات داخل العراق، وقد زاد هذا العدد من 400,000 العام الماضي. وحسب إحصاءاتنا يوجد ما يقارب 260 ألف من هؤلاء موجودين في العاصمة بغداد.
وفي رد فعل من الحكومة العراقية إزاء تصريحات المسؤول الأممي، أكد وزير المهاجرين والمهجرين عبد الصمد سلطان في مقابلة مع إذاعة العراق الحر أن هناك عودة كبيرة للعوائل النازحة، لافتا في الوقت نفسه إلى حاجة هذه العوائل إلى المساكن.
هذه التصريحات يعني هي مغالطة، يعني إن كانت هناك هكذا تصريحات، لأن هناك تصريح للأمم المتحدة قبل شهر بأن هناك بحدود 80% من المهاجرين عادوا إلى أماكن. أنا أصور هذه التصريحات مع متطلباتهم المرحلة القادمة، ولكن الآن إحنا بحاجة إلى ملاجئ، بحاجة إلى مساكن، ولكن إن شاء الله هذا لا يعني نزوح جديد. هذا كله لا يعني أنه أكو نزوح، أكو عودة موجودة، وإحنا ندعم العودة، ندعم عملية التسكين. أكو هناك رغبة في الأمم المتحدة تستحصل على المنحة المطلوبة، وتحاول أنه أمريكا تقدمها، يعني الوكالة الأمريكية USAID تريد تقدمها.
الناشطة في مجال حقوق الإنسان عهود الفضلي ترى بأن الحكومة العراقية تحاول باستمرار التقليل من أهمية التقارير الدولية التي تتحدث عن معاناة المهجرين والنازحين.
دائما الحكومة تحاول كيد إمكانها أن ما تصعد وتيرة الوضع على مستوى الإعلام وعلى مستوى التقارير، حاول أن تعطي طمأنينة للناس وللعالم على مستوى الوضع داخل العراق. ولكن إحنا في الشرطة أيضا نؤكد أن هذا الوضع يؤثر سلبا على المجتمع العراقي وعلى وضع السكان في مناطق الساحلة وأحداث العنف. اليوم العنف صار حتى المناطق الآمنة كمحافظة البصرة مثلا، اليوم نشأ تفاعل وتيرة العنف داخل العراق. هذه الوثيرة أيضا تأثر على الناس على جميع المستويات ومن ضمنها النزوح داخل وخارج العراق. وإحنا كمنظمات لا يوجد لدينا إحصائية طبعا حتى واحد يكون إحصائية حقيقية ودقيقة على مستوى النزوح داخل وخارج العراق. إحنا دائما نعتمد على دائرة الهجرة والمهاجرين الموجودة في البصرة أو على السجلات الموجودة لدى وزارة الهجرة والمهاجرين، لأن هي الجهة الحقيقية اللي إحنا نعتمد عليها.
المنظمة الدولية لشؤون اللاجئين ذكرت في تقريرها أن الحكومة العراقية لا تفعل شيئا يذكر لمساعدة النازحين. وزير المهاجرين والمهجرين يؤكد أن الوزارة بدأت هذا الشهر بإطلاق 100 مليار دينار لدعم العوائل النازحة، متحدثا عن حالة الفقر التي تعيشها العوائل العراقية ومن ضمنها النازحة.
هناك في حقيقة هناك فقر في العراق، العراق تجاوز 35%، هاي مسألة طبيعية، يعني لابد أنه بالطبع النازحة إيش ضمن العوائل الفقيرة بحاجة إلى دعم. قد تكون تختلف العوائل يعني مستوى المعيشي من منطقة أو من محافظة إلى محافظة، ولكن نسبة الغالبية هم بحاجة إلى دعم، يعني هذه مسألة ما ممكن إخفاء يعني. لكن الوزارة مستمرة في دعم هذه العوائل بما تستطيع من التخصيصات الموجودة لديها. إحنا الآن 100 مليار خلال هذه الشهر بدينا بإطلاق صرفات يعني غير كافي ضمن ما هو موجود، يعني المتوقع لدينا من تخصيصات المحلية.
ورغم تأكيدات الحكومة العراقية تحسن الوضع الأمني خلال العامين الماضيين، إلا أن منظمات إنسانية محلية ودولية حذرت من أن الظروف ما زالت غير ملائمة لعودة النازحين والمهجرين. مخيم قلاوة للنازحين الواقع في محافظة السليمانية ما يزال يضم أكثر من 60 عائلة مهجرة. أياد أبو أيمن مسؤول المخيم تحدث لإذاعة العراق الحر عن الأوضاع الصعبة التي تعيشها العوائل النازحة.
سنة 2006 لحد هذه اللحظة أوضاع سيئة. زارتنا بعض المنظمات الإنسانية، حكومة إقليم كردستان، زارنا نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الفنان رضا العبد الله، إمام جلال، بذلنا بعض المبلغ من المال، بس توفير مياه أو سكن أو مدارس مستشفيات أو مكان سكن إلنا هاي لحد الآن ماكو، ولا إجتنا من الحكومة المركزية اللي في بغداد سألوا عن هذا المخيم، كأنما إحنا مو عراقيين. إذا إحنا مو عراقيين أو مو تابعين للعراق، خلي يشوفونا صورة حل نطلع لجون أي دولة. يعني عندي أرامل، عندي أطفال أيتام، عندي عوائل متضررة، يعني بيوتها مهدمة، ناس مخطوفين من عندهم وصارت فدية ببيوتهم، وضعهم سيء. يعني أنجس مكان بالعراق أو بخارج القطر أو بأي دولة أوروبية اللي يشوفهم مو مثل حالة العراق اللي ساكن بسليمانية.
رئيس لجنة المهجرين والمرحلين في مجلس النواب عبد الخالق زنجنة يرى بأن النازحين والمهجرين هم ضحايا الصراعات السياسية.
العائدين من المهجرين عددهم محدود، اللي حد الآن في حدود 15 ألف عائلة راجعة من مجموع مليونين ونص بالخارج وحوالي مليونين في الداخل. عندنا 238 ألف عائلة مهجرة بس في الداخل بالعراق. المطلوب أن احنا نقدم خدمات لهذا الشريحة المطلوب اللي ما عندهم ذنب سوى صراعاتنا السياسية والمذهبية والدينية والقومية اللي خلاهم يهربون من العصابات المسلحة ومن الميليشيات. فلا بد من تقديم المساعدة، وخصوصا نسبة كبيرة منهم أرامل وأطفال. ومن هالمنطلق احنا طالبنا تخصيص 3-5% من واردات النفط لمساعدة هذه العوائل بما فيهم العائلين في الداخل والخارج.
ومع تصاعد وتيرة أعمال العنف، لا تستبعد وفاء عامر المدير الإقليمي للإعلام في المفوضية السامية للاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا تستبعد ازدياد أعداد النازحين ولكن ليس بشكل كبير.
يعني قد يزداد عدد النازحين لكن ليس بشكل كبير. الوضع الأمني ليس مستقر بعد، فهو من الصعب جدا القول إذا ما كان سيزيد أو سيبقى مستقر عدد النازحين داخل العراق. لكن بالنسبة للمفوضية السامية لم يستقر الوضع الأمني بعد، لم تتغير سياسة المفوضية السامية بأنها لا تقوم بتأييد عودة النازحين إلى أماكن لا يمكن حمايتهم أو توفير الأمن والحماية لهم.
إلى هنا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم على خير.
هذه إذاعة العراق الحر. نسترع انتباه مستمعين الكرام إلى أن انقطاعا جزئيا في بث إذاعة العراق الحر على الموجة المتوسطة 1593 كيلو هرتز سيحدث خلال النصف الأول من شهر أيار الجاري بسبب أعمال الصيانة الفنية، في حين سيستمر بث الإذاعة كالمعتاد على جميع موجات الأف أم. وأذكركم بإمكانية متابعة فقرات وبرامج وبث إذاعة العراق الحر على موقعها على شبكة الإنترنت وعنوانه iraqhor.org. هذه إذاعة العراق الحر.
تمشي وتصيد عيني
سبني ومشى ورح زاد عافي.
سبني ومشاورة وحكي بزجير وياي حكي بزجير وياي ومعاك بصيح تدعبي ومعاك بصيح
مستمعينا الكرام، تتركز محادثات الرئيس الأفغاني حامد كرزاي مع نظيره الأمريكي باراك أوباما في البيت الأبيض يوم الأربعاء على سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الدفاع والتنمية ومكافحة الإرهاب. ويأتي لقاء القمة اليوم استكمالا لسلسلة الاجتماعات التي أجراها كرزاي والوفد المرافق مع وزيري الدفاع والخارجية الأمريكيين اللذين تعهدا بعدم تخلي الولايات المتحدة عن أفغانستان. التفاصيل في سياق التقرير التالي الذي أعده ويقدمه الزميل ناظم ياسين.
يجري الرئيس الأفغاني حامد كرزاي محادثات في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأربعاء. كرزاي يواصل زيارة رسمية إلى واشنطن التي وصلها الاثنين بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين أفغانستان والولايات المتحدة. وقد التقى الثلاثاء جنودا أمريكيين أصيبوا بجروح في القتال الدائر في بلاده، وذلك أثناء تفقده لهم في مستشفى وولتر ريد العسكري في واشنطن. كرزاي شكر الجنود على خدمتهم ووصف اللقاء معهم بأنه كان عاطفيا. وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ووزير الدفاع روبرت غيتس تعهدا خلال المحادثات التي أجريت مع كرزاي والوفد المرافق له الثلاثاء بعدم تخلي الولايات المتحدة عن أفغانستان. يذكر أن المحادثات الأمريكية الأفغانية التي تتركز على التعاون العسكري والتنمية وشؤون المصالحة في أفغانستان تنعقد بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين في أعقاب اتهام الرئيس كرزاي الغرب بالمسؤولية عن تفشي الفساد في بلاده. تقرير لغرفة الأخبار المركزية في إذاعة أوروبا الحرة أفاد بأن كلينتون جددت خلال محادثات الثلاثاء التزام بلادها تجاه أفغانستان على الرغم من التوترات الأخيرة التي شهدتها العلاقات الثنائية والتي أكدت أنها لن تشكل عقبة أمام تحقيق المصالح المشتركة.
This partnership is a long-term commitment.
إن هذه الشراكة هي التزام طويل المدى من قبل الشعب الأمريكي تجاه الشعب الأفغاني، وسوف تعمل الأمتان معا وبمشاركة المجتمع الدولي لبناء أفغانستان تنعم بالاستقرار والرخاء وتكون قوة من أجل السلام والتقدم والازدهار بالنسبة لشعبها ومنطقتها، وحصنا ضد القاعدة والمتطرفين الآخرين الذين يستخدمون العنف بدلا من ملاذ لهم.
A haven for them.
كرزاي اصطحب معه إلى واشنطن وفدا كبيرا يضم معظم أعضاء حكومته بالإضافة إلى مسؤولين كبار آخرين في قطاعات الدفاع والشؤون العسكرية والدبلوماسية والمخابرات. ويتضمن جدول أعمال المحادثات التي تجرى مع نظرائهم الأمريكيين البحث في مجالات عديدة متنوعة بينها التربية والزراعة والطاقة والتوظيف. التقرير أشار إلى أن الحكومتين تجاوزتا التوترات التي نشأت في أعقاب الملاحظات التي أبداها كرزاي قبل عدة أسابيع بشأن ما وصفه بتدخل أجنبي في شؤون حكومته ودور الأمم المتحدة في الانتخابات الرئاسية التي أجريت الصيف الماضي وفاز فيها لولاية ثانية. كلينتون أكدت التزام بلادها تجاه أفغانستان لفترة بعيدة المدى في المستقبل.
لن نتخلى عن الشعب الأفغاني في الوقت الذي نتطلع قدما نحو انتقال منتظم ومسؤول لمهمة القتال الدولية في أفغانستان. إن التزامنا المدني سوف يمتد لفترة طويلة في المستقبل.
وفيما يتعلق باختلاف وجهات النظر بين واشنطن وكابول خلال الفترة السابقة، قالت كلينتون:
يتفهم الرئيسان أوباما وكارزاي بأن القدرة على الاختلاف في وجهات النظر بشأن قضايا مهمة لدولتينا وشعبينا لن يشكل عقبة أمام تحقيق أهدافنا المشتركة، بل إنه يعكس مستوى الثقة الأساسية لأي حوار ذي معنى وأي شراكة استراتيجية متينة.
من جهته قال الرئيس الأفغاني:
كشعبين ناضجين وحكومتين ناضجتين، إذ أن الحكومة الأفغانية قد نضجت الآن، أيضا سوف تكون لنا اختلافات في وجهات النظر بشأن بعض القضايا من وقت لآخر، ولكن هذا الأمر هو بمثابة مؤشر إلى العلاقة الناضجة والعلاقة الثابتة، وهذه العلاقة الثابتة والناضجة سوف تتيح لنا بالتأكيد تحقيق الأهداف التي نسعى إليها معا من أجل التوصل إلى إحلال الأمن في أفغانستان وامتداد إلى الولايات المتحدة وبقية أنحاء العالم.
كارزاي يتوقع أن يثير خلال محادثاته مع أوباما الأربعاء موضوع الإصابات التي ألحقتها قوات غربية في صفوف مدنيين أثناء عملياتها العسكرية في أفغانستان، وذلك بعد إشارته المقتضبة إلى هذا الأمر في مقر وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء، حينما قال:
ينبغي أن نعمل معا باجتهاد شديد لكي نمنع تماما ونضع حدا بشكل تام قدر الإمكان احتمالات إلحاق إصابات مدنية وما يتبع ذلك من نتائج بالنسبة لنا جميعا.
يذكر أن 2412 مدنيا قتلوا، فيما بلغ عدد المصابين 3566 مدنيا في حرب أفغانستان خلال عام 2009. هذا ومن المتوقع أن يستمر اجتماع كارزاي مع أوباما الأربعاء أكثر من 3 ساعات بحسب ما أعلن البيت الأبيض، وكان لقاء القمة الأخير بين الزعيمين خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها الرئيس الأمريكي إلى كابول في آذار الماضي.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق.
سيداتي وسادتي، افتتح في مدينة أربيل المعرض الشخصي الثاني للفنان والمصور الفوتوغرافي جمال باكير، ويجمع الفنان في أعماله بين أسلوب التصوير الفوتوغرافي والتشكيل، فيما تتناول مواضيعه عالم الغربة والوحدة وجمال الوجه الإنساني. إذاعة العراق الحر التقت الفنان جمال باكير وهو كردي من سوريا يقيم في كردستان العراق ليتحدث عن سبب اختياره كلمة الحرية في عنوان معرضه الشخصي. مزيد من التفاصيل في تقرير عبد الحميد زيباري.
في معرضه الشخصي الثاني لفن التصوير الفوتوغرافي الذي أقيم في مدينة أربيل، يأخذنا الفنان والمصور الفوتوغرافي جمال باكير إلى عالم الألوان من خلال مزج أسلوب الفوتوغراف بالتشكيل، وكذلك إلى عالم الغربة والوحدة وجمال الوجه الإنساني. باكير فنان كردي من سوريا ويقيم منذ سنوات في إقليم كردستان العراق، وشارك في العديد من المهرجانات الدولية للتصوير الفوتوغرافي التي أقيمت في مدينته حلب السورية، كما نشر لوحاته في مجموعة من الإصدارات العربية الصادرة في سوريا ولبنان والأردن والعراق. وعنون باكير معرضه الشخصي الثاني باسم الشعور بالحرية، الذي ضم حوالي 30 لوحة فوتوغرافية في مجالات متنوعة. إذاعة العراق الحر زارت المعرض وسألت الفنان والمصور الفوتوغرافي جمال باكير عن سبب اختياره هذا العنوان لمعرضه الثاني، فأجاب قائلا:
مهما حاولت أنا لن أتحرر من واقع. أي فنان في العالم يحاول دائما يحرر الأشياء الأكثر غموضا إلى الوضوح، إلى الواقع. دائما الفنان يأخذ من واقعه المواضيع ويكعسها من خلال اللوحة.
ويغلب على لوحات باكير الألوان الغامقة وبالأخص الأحمر، ويقول الفنان أنه يريد توجيه مجموعة رسائل من خلال هذه الألوان إلى المتلقي، ويضيف:
في لوحاتي ممكن أن ترى الثورة، أن ترى العشق، الحزن، الخوف، الرعب، أحاسيس الحب. مثلا هناك الشخص الذي يلتجئ مثلا مواجه نحو الضوء الشمس، ولكن أمامه لون الأحمر ومغطاء بلون السواد. الحركة في الرعب، مثلا أنه التقدم نحو الحرية، حتى الحرية فيها رعب، فيها خوف. دائما في الكون في تناقض، تضاد، يعني أكو الظل، يعني الليل والنهار. أعتقد أنه مثلا الفجر، أثناء الفجر مثلا ترى السماء بلون الأحمرار، يعني هل التضاد بين النهار والليل، الاعتناق أنا أسميها، اعتناق الليل والنهار، يعني النهار يريد أنه يجيب الليل والليل يريد يجيب النهار، صراع.
وأخذت الوجوه جانبا لا بأس به من المعرض، والتي تنوعت بين وجوه الأطفال والنساء وكبار السن. وعن هذا الجانب يقول باكير:
لا يهمني الوجوه كشخص، يهمني الموضوع. دائما الإنسان أثناء التحدث لا يعنيني الحديث، يعنيني أنا كلام لا يتكلم بها، أنا أدخل في الروم الإنسان، في العمق، في الذات.
كما يغلب على لوحات الفنان الفوتوغرافي باكير طابع التشكيل، ويعتقد للناظر أنه أدخل استخدامات الحاسوب فيها، إلا أنه ينفي ذلك ويقول أنه يتحكم في عمليات تحبير الألوان عند الطبع، ويقول:
هم أحرار، ولكن أنا كفنان لا يمكن أن لا أكون صادقا مع ذاتي. أنا أقول لك بدون فوتوشوب، يعني لا أدخل الفوتوشوب والكمبيوتر، ولكن العالم تطورت، لابد أن مثلا أتي إلى المطبعة ديجيتال أو غيره لكي أطبع لوحاتي وأكبرها. عملية التخبير هناك ألوان أنا أتحكم بها فقط.
ومع تطور التكنولوجيا دخل النظام الرقمي في عالم الفوتوغراف، الذي سهل عملية التصوير أمام المصورين الفوتوغرافيين، إلا أن الفنان باكير يقول أن النظام القديم في التصوير الفوتوغرافي ما زال يتمتع بقيمته، ويقول بهذا الصدد:
الديجيتال يسهل على المصور الذي يشتغل في عمل الصحافة. هناك السرعة، هناك مثلا قبل كان كاميرا الفيلم، الفنان أو الصحفي أو المصور أثناء العمل إن كان ندوة أو مؤتمر أو أي عمل صحافي يأخذ الكاميرا فيصور، يأتي إلى المختبر الفيلم يعني هالشيء هذا. أنه نحن الآن في عصر السرعة، الديجيتال يعني غطت على الفيلم حقيقة، ولكن يبقى الروح للفيلم.
إلى ذلك قال المصور الفوتوغرافي المعروف سفين حميد أن الفنان باكير ترك لمسات مميزة على لوحاته، وقال تعليقا على هذه اللوحات التي عرضت في المعرض:
الجهد واضح في هذه الصور التي عرضها، والتي هي قريبة نوعا ما إلى التشكيل من خلال عرض لوحات تتميز بالضوء والظل، وكذلك هو مشتغل على مسألة الانعكاسات، انعكاس الألوان السماء من خلال المياه وما يجعلها قريبة إلى السريالية بصورة غير مباشرة. وهناك أيضا كان لديه الجانب الآخر وهو جانب البورتريت والضوء والظل.
عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
ديمقراطية؟
إيه ديمقراطية. هذا المدير كل الناس انتخبت لهذا المنصب لأن إنسان نزيه ويعرف شلون يشتغل
زين، وإذا طلع المدير مو زين لا سامح الله شلون؟
ما راح يبقى وراح نغيرك بالانتخابات اللي تصير كل 4 سنوات،
وإحنا راح نظل 4 سنين تحت حكم هذا المسؤول.
تعتبر الأفلام السينمائية واحدة من الفنون التي لها علاقة وثيقة بالمجتمع من خلال ما تطرحه من أعمال لها مساس بالواقع العامي للناس، كونها قناة إعلامية مهمة في التأثير على الواقع الاجتماعي. فقد أقامت منظمة الصحفيين والمثقفين الشباب المستقلة في ميسان مهرجان الأفلام القصيرة الأول، والذي تضمن عرض 36 فيلما قصيرا. وعن أهداف المهرجان تحدث أمين عام المنظمة مهند الهاشمي في كلمته قائلا:
انطلاقا من هذا الفهم فإن عملنا ركز بالأساس على المتلقي البسيط والاهتمام بشريحة الشباب لإدماجهم في عملية انتزاع مفاهيم الديمقراطية واستيلاد مفاهيمها. فالديمقراطية لا يتم استيرادها من أرضية مغايرة واستزراعها في أرضية أخرى، بل إحاطة تغيرات في الأرضيات والمناخات البيئية التي تشترط قيمها الخاصة، ولكن بالإمكان استيراد مفاهيم الديمقراطية وتكييفها مع واقعنا وأرضيتنا بما تحمله من خصوصية قيمة.
الأفلام حملت في مفاهيمها منظومة من القيم تشير إلى التعدديات الدينية والعرقية وحرية التعبير والرأي والرأي الآخر، بحسب المحاضر والمشرف على الأفلام أحمد الحلفي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بشر سويته البارحة؟
والله أنا دايخ بشغلة البارحة، رحنا أنا وأبوي المدير الناحية.
وانحلت الشغلة؟
إيه انحلت، بس أنا دايخ المدير البارحة استقبلنا ووعدنا بحل مشكلة بأسرع وقت.
زين الدوخة منين جيتك؟
تفكيرك كتني، أقول كل مسؤول هيك شيء ومعقولة شغلة تنحل بهاي السهولة؟
أكيد مو كل مسؤول هيك شيء، بس هذا المدير يعرف شلون يشتغل وهذا واجبي.
محمد أبوي يقول قبل 7 سنين ما كنا هيك.
كريم مو هاي الديمقراطية؟
ديمقراطية؟
إيه ديمقراطية. هذا المدير كل الناس انتخبت لهذا المنصب لأن إنسان نزيه ويعرف شلون يشتغل
زين، وإذا طلع المدير مو زين لا سامح الله شلون؟
ما راح يبقى وراح نغيرك بالانتخابات اللي تصير كل 4 سنوات،
وإحنا راح نظل 4 سنين تحت حكم هذا المسؤول.
تبقى 4 سنين أحسن ما تبقى العمر كله.
حملت أفكار هذه الأفلام عدة مفاهيم للديمقراطية والحرية، منها التسامح، منها الحب، منها سماع الرأي الآخر، احترام الرأي الآخر، العديد العديد من المفاهيم، تعدد الأديان، المواخاة، الكثير من الأفلام اللي كان عددها 36 فيلم. حاولنا أن نصحح هذه الأفلام، حاولنا أن نقول أن هذه المفاهيم هي الصحيحة. هناك بعض المفاهيم تحملها الشباب هي خاطئة باسم الديمقراطية والحرية. حاولنا من خلال هذه الأفلام أن نوضح الصورة الحقيقية لمعنى الديمقراطية ومعنى الحرية.
ويرى الكاتب حسن الكعبي أن التجربة بحد ذاتها ناجحة، غير أنها غير كافية في تغطية مفاهيم الديمقراطية ما لم تتواشج معها قنوات إعلامية وثقافية أخرى.
برأيي أن الأفلام بحد ذاتها لا يمكن أن تشكل قناة مهمة في إيصال مفاهيم الديمقراطية، باعتبار أن مفاهيم الديمقراطية بحد ذاتها هي مفاهيم صعبة ومفاهيم متعددة، تحتاج إلى أكثر من قناة تدعم الفيلم، تتواشج مع الإعلام، تتواشج مع الثقافة، تتواشج مع مجمل القنوات الإعلامية لإيصال هذه الفكرة.
وكان الفيلم الصامت موعد من تمثيل طلبة مدرسة المتميزين، تناول في مضمونه حرية الأديان، قد حصد جائزة المهرجان الأولى ليحل فيلم الانتخابات، والذي مثله مجموعة من طلبة ثانوية جعفر طيار في المركز الثاني. لإذاعة العراق الحر، أحمد الكعبي، ميسان.
سيداتي وسادتي، أقامت منظمة الصحفيين والمثقفين الشباب المستقلة في محافظة ميسان مهرجانها الأول للأفلام القصيرة بمشاركة عشرات السينمائيين الشباب الذين تدربوا في دورات خاصة بالفن السابع. مزيد من التفاصيل في تقرير أحمد الكعبي.
هذه إذاعة العراق الحر. نسترعى انتباه مستمعين الكرام إلى أن انقطاعا جزئيا في بث إذاعة العراق الحر على الموجة المتوسطة 1593 كيلو هرتز سيحدث خلال النصف الأول من شهر أيار الجاري بسبب أعمال الصيانة الفنية، في حين سيستمر بث الإذاعة كالمعتاد على جميع موجات الأف أم. وأذكركم بإمكانية متابعة فقرات وبرامج وبث إذاعة العراق الحر على موقعها على شبكة الإنترنت وعنوانه iraqhor.org. هذه إذاعة العراق الحر.
قسما 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 بالشوق لم يبق الأسم في ضلوعي غير نار الحسرات. قسما 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 قسما
قسما بالشوق لم يبق الأسم في ضلوعي غير نار الحسرات. قسما 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 قسما
يا ليالي الحب يا ليالي الحب
يا ليالي الحب يا ليالي الحب
يا ليالي الحب هل من عودة يا ليالي الحب هل من عودة تثلج الصدر بحر القبلات. قسما 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 الليلة معي أترى 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 أرقه رجع شكاتي. ذكريات لم تزل أطيافها ذكريات لم تزل أطيافها باصر السم على ثغر حياة. قسما 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 قسما
قسما بالشوق لم يبق الأسى في ضلوعي غير نار الحسران. قسما 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 قسما
يا ليالي الحب يا ليالي الحب
يا ليالي الحب يا ليالي الحب
يا ليالي الحب هل من عودة يا ليالي الحب هل من عودة تثلج الصدر بحر القبلات. قسما 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 قسما
Thank you.
عهدنا عهدنا بالأمس يا حلو الصفات يا حبيبي أنا ما زلت على عهدنا 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 بالأمس يا حلو الصفات. أين ذاك العهد هل غيبه؟ أين ذاك العهد هل غيبه؟ نكد الدهر وغدر الحادثات قسما 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 قسما
قسما بالشوق لم يبق الأسى في ضلوع غير نار الحسرات قسما 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 قسما.
يا ليالي الحب يا ليالي الحب
يا ليالي الحب يا ليالي الحب
يا ليالي الحب هل من عودة يا ليالي الحب هل من عودة تثلج الصدر بحر القبلات قسما 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 قسما.
نبقى الآن مستمعينا الكرام مع رواد جصاني وبرنامج الجواهري إيقاعات وروعة.
سلام على هضبات العراق وشطيه والجرف والمنحنى، على النخل بالسعفات الطوال، على سيد الشجر المقتنى.
إذاعة العراق الحر تقدم الجواهري إيقاعات ورؤى. وثقها ويعرضها في حلقات أسبوعية روائج الصاني.
أربيليات جواهرية مع فجر يوم جديد نيساني السمات، تبدأ رحلتنا من بغداد إلى أربيل للزيارة والاطلاع على سير الإنتاج الدرامي المنتظر الجواهري كبرياء العراق للمخرج الطموح أنور الحمداني، فضلا عن تجديد صلات وإحياء غيرها مع أصدقاء وأحباء آخرين. وعلى مدى 5 ساعات هي فترة الرحلة السيارة إلى أربيل، حيث الجبل الأشم وأهله تتحفز الذاكرة وتطفح الذكريات عن آخر زيارة لعاصمة الكرد قبل حوالي 10 أعوام بمناسبة إحياء مئوية الجواهري، بحضور شعراء وأدباء وفنانين وسياسيين من العراقيين والعرب المختارين، احتفوا بذكرى ولادة الشاعر والرمز الثقافي والوطني الأصدح ومنجزه وعطائه الفكري، وبضيافة الزعيمين الكرديين مسعود بارزاني في أربيل وجلال طالباني في السليمانية.
يا موطن الأبطال بث مؤلم وألذ أطراف الحديث المؤلم، سلم على الجبل الأشم وعنده من أبجديات الضحايا معجم، سفر يضم المجد من أطرافه ألقا كما ضم السبائك منجم. سفر يضم المجد من أطرافه ألقا كما ضم السبائك منجم. يا موطن الأبطال حيث تناثرت قصص الكفاح حديثها والأقدم،
حيث انبرى مجد لمجد والتقى جيل بآخر زاحف يتسلم حيث انبرى مجد لمجد والتقى جيل بآخر زاحف يتسلم
ومنذ الساعات الأولى في أربيل نقاد إلى حيث فضائية السومرية التي بادرت لتتميز في إنتاج هذه السبعة أجزاء عن الجواهري كبرياء العراق بإشراف الإعلامي العريق علي أكرم وبمشاركة نخبة من الممثلين والتقنيين البارزين الذين سجلوا ريادة أولى نثق إنها حظيت باهتمام وفير وستحظى. ثم تحفل المقامة الأربيلية بلقاءات وحوارات واستذكارات مع أصدقاء وإعلاميين وغيرهم، ويبقى المحور في جميع كل هذا وذاك الجواهري وبعض رموزيته وعوالم إبداعه وتنوعه، فذلك طارق إبراهيم شريف مليء بتصورات ومشاريع كتابية عديدة. وها هنا مال الله فرج يبادر إلى تغطية صحفية وثقافية شاملة ليوازيه عبد الحميد الزيباري في جهد مماثل وليتمم أحدهما الآخر، وكل ذلك لتوثيق بعض مواقف وحياة شاعر الأمة العراقية على الأقل.
سلام على هضبات العراق وشطيه والجرف والمنحنى، على النخل بالسعفات الطوال، على سيد الشجر المقتنى، على يسره يوم أعذاقه ترف على العسر عند القنا. على دجلة فاض آبيها كما حم ذو حرد فاغفلا، ودجلة تمشي على هونها ويمشي رخيا عليها الصبا، ودجلة له الصبايا الملاح تخوض منها بماء صرى. تريك العراقية في حالتين يسرف في شحه والنجم. سلام على قمر فوقها إليها هفى وعليها الدلى، تلود النجوم بأذياله هفت إذ هفى ودنت إذ دنى، كأن يدا طرزت فوقها من الحسن موشية تجتلى، رواء النمير لها لحمة وذوب الشعاع عليها الصدى.
وإذ نزور نقيب صحفي كردستان فرهاد عوني، ويتهادى الحديث مجددا عن الجواهري والكرد بشكل رئيس، يصطحبنا بعد ذلك الناشر وذو النشاطات المتراكمة إحسان توتنشي إلى بعض معالم أربيل القديمة والجديدة التي لا تبارى، مرورا بمتنزه الشهيد سامي عبد الرحمن الأوسع والأكبر في أربيل وحيث يشمخ هناك أحد نصبين متماثلين للجواهري، ثانيهما في السليمانية الكردية أيضا، وهكذا تتفرد الحاضرتان الكردستانيتان خلافا لكل مدن العراق الأخرى وحتى بغداد والنجف في الاحتفاء بشاعر العراق والعربية الأكبر.
إذا ترحل ألم لمحيرتي وارحل، إذا ترحل عيون من الحزن تغل.
وعلى أي حال تتقضى الساعات السبعون في العاصمة الكردية وكأنها لم تبدأ بعد، فهنالك الكثير والعديد من المؤجلات ذات الصلة، وإلى حين قريب كما نتمنى، ولا بد أن نتابع ذلك ونكتب عنه في حلقات قريبة قادمة من هذه الرؤى والإيقاعات الجواهرية. مع تمنياتي ومخرج البرنامج ديار بامرني الطيبة دائما.
منو يجاوبني مثلك لو رديت أسأل، منو يجاوبني مثلك لو رديت أسأل، تعال أرجوك حبيب أرجوك، تعال أرجوك لا ترحل. إذا ترحل
استمعتم من إذاعة العراق الحر لبرنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. وثقها وعرضها عليكم رواء الجصاني رئيس مركز الجواهري الثقافي في براغ. سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.